التوحيد. لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره، هل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ليس مؤمنا بالله. لا يكون مؤمنا بالله حتى يفرده بالألوهية. طيب، قد تقول ألقه عليك وين؟ قد تقول إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره، فقال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات. فكيف يصح أن تقول إن الله منفرد بالألوهية؟ نعم، الجواب أن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة، ولهذا صح نفيها نفيا مطلقا في مثل قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم: ما لك أعبد الله ما لكم من إله غيره، لأنها آلهة باطلة، والباطلة معدومة في الواقع، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ظهر الآن انفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. كل أهل القبلة المنتسبين للإسلام كلهم يؤمنون بهذه الأشياء الثلاثة: الوجود والربوبية والألوهية. لكن يأتي الأمر الرابع وهو الأسماء والصفات، هذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام، معترك بين الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، فقد انقسموا إلى فرق شتى، أصولها ثلاثة: الإيمان بالأسماء دون الصفات، الإيمان بالأسماء والصفات الثالث: الإيمان بالأسماء وبعض الصفات، وبعض الصفات. فيه غلاة تركناهم ينكرون حتى الأسماء، ينكرون حتى الأسماء، يقولون الله عز وجل ما له أسماء ولا صفات، لكن تركناها لأنها متشعبة. مرة ثانية يقول: من يقر بالأسماء دون الصفات. الثاني: يقر بالأسماء والصفات. الثالث: بالأسماء وبعض الصفات. السلف الصالح الله وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات امتثالا أو اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل. ففي كلام الله يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر، ف فما طريق هذا الحصر الاخ اللي جنبك علي السؤال لله الاسماء الحسنى جمله خبريه فيها حصر ما طريقه اجب اي طيب تفضل طيب اعكس تصل وش تقولون او اصاب معه هو معه هو تقديم ما حقه التأخير وش هذا لله الأسماء الحسنى لله هذه خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر فالأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه خاصة بالله عز وجل كل مسمى ففي اسمه نقص إلا الله عز وجل فله الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي كاملة كمالا بحسب المسمى بها طيب هذا دليل لأهل السنة المتبعين للسلف بل إن السلف هم أهل السنة دليل على إيش؟ على إثبات الأسماء الأسماء ولله الأسماء الحسنى الدليل على إثبات الصفات قوله تعالى ولله المثل الأعلى هذا عام ولله المثل الأعلى معنى المثل الأعلى الوصف الأكمل فإذا في الآيتين عموما أحدهما في الأسماء والثاني في الصفات أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة تفاصيل الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة في من يثبت الأسماء دون الصفات يقول إن الله السميع لكن لا سمع له بصير لا بصر له وهكذا وهذا هو المشهور من مذهب المعتزلة في من يرى إثبات الأسماء وبعض الصفات فيثبت من الصفات سبعا وينكر الباقي والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام سبع أقول مرة ثانية هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام المرة الثالثة هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام جمعها السفارين في عقيدته بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة تحسبها لنا ايش لا وانا ما تبدأ بالحياة الحياة والعلم والقدرة السمع والبصر والكلام والإرادة يقول هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها، وما عداها لا يدل عليها العقل فلا نثبتها. هل يمكن أن أشرح كيف دل عليها العقل أو ندع هذا الشيء؟ ها؟ ها؟ نشرحه؟ ها؟ طيب، المجلي يقول اتركه. المجالي طيب، إذا ينبغي للمجالي أن يكون واسع المجال، واسع المجال يتطلب الشرح. طيب، يقول مثلا الموجودات دالة على إيجاد، والإيجاد يدل على القدرة، لا يمكن إيجاد بلا قدرة، فالإيجاد يعني إيجاد الموجودات يدل على قدرة الموجد. دليل عقلي ولا لا؟ دليل عقلي صح. التخصيص يدل على الإرادة، وش معنى التخصيص يدل على الإرادة؟ يقول مثلا كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر وهذا بحار وهذه أنهار وهذه أشجار وهذه أحجار يدل على إرادة، وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه. هذا دليل عقل ولا لا؟ طيب، إذا نظرنا في الخلق وجدنا أن الخلق محكم متقن، والإحكام يدل على العلم، لأن الجاهل لا يتقن، فالإحكام يدل على العلم. طيب، كم صفة عندنا الآن ثبتت؟ ثلاث: القدرة والإرادة والعلم. قالوا هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، لا تقوم إلا بحي، ومن ثم ثبتت له الحياة. هذه أربعة، أربع صفات. وش بقي عندنا؟ السمع والبصر والكلام. قالوا إذا ثبت بأنه حي، فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أعمى أصم أخرس، والصمم والعمى والخرس صفات نقص، والسمع والبصر صفات كمال، فوجب ثبوت الكمال للحي. واضح؟ هذه أدلة عقلية. إذا نثبت هذه الصفات السبع. طيب، تثبت أن لله رحمة؟ قال لا، ما أثبت أن لله رحمة. أعوذ بالله، ما أثبت لله رحمة؟ قال نعم. هل النعم اللي نشوفها أمامنا ظاهرة وباطنة من أي من آثار إيش؟ من آثار الرحمة ولا لا؟ طيب، يقول لا، الرحمة أفسرها بما أعتقد، وأقول الرحمة إرادة الإحسان أو هو الإحسان نفسه، فلا يفسرها بصفة، ولكن نقول هذا خطأ، بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من آثارها، النعم التي لا تعد، والنقم التي اندفعت عنا بأي سبب؟ بسبب الرحمة. دلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على صفة الإرادة، لأن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها الخاص والعام، حتى العامي لو مثلا خرج العامي من بيته إلى السوق ووجد المطر، قلنا له هذا المطر منين؟ قال هذا والله من رحمة الله. نعم، صح ولا لا؟ لكن لا تقول العامي القمر والشمس والسماء والأرض، كل هذا قمر وهذا شمس وهذا سماء وهذا أرض، وش يدل عليه؟ هل يدل على الإرادة؟ قال والله ما أدري وش، ما أدري وش علاقة الإرادة بهذا الشيء. دلالة النعم على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، ومع هذا ينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة. وبه تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مضطرد، لأن الباطل لا يعترف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما موقفنا نحن بالنسبة لأسماء الله وصفاته؟ ما دمنا نقول إن الإيمان بأسماء الله وصفاته إنه من جملة الإيمان بالله، موقفنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين. انتبه، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات، وننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. واحد منكم يقول التشبيه وجه؟ لا، التمثيل والتكييف. التعبير بالتمثيل أسهل وأصح وأولى. ليش؟ أولا لأن التعبير بالتمثيل هو التعبير القرآني، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ثانيا أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق. لماذا؟ لأن ما من شيئين ثابتين إلا وبينهما شيء من التشابه في أصل المعنى. مثلا نثبت لله العلم ونثبت لنا العلم، ولا لا؟ أليس عندنا علما؟ أليس عندنا علم؟ طيب، ونثبت لله العلم أيضا، هنا شيء من التشابه وهو إدراك المعلومات، لكن هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق. هذا الفرق واضح ولا غير واضح؟ ها؟ يقول هناك التشابه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين يتفقان في معنى من المعاني إلا وبينهما شيء من التشابه. ثالثا، نفي التشبيه صار معروفا عند المتكلمين بأن المراد به نفي الصفات، لأنهم يقولون لكل من أثبت الصفة إنك مشبه. ولما كان نفي التشبيه يراد به هذا المعنى الفاسد صار العدول عنه أولى، فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من وجوه ثلاثة، كم قول؟ أربعة، زيدوا. صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه فقط، واضح؟ طيب، يجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات سواء من الكتاب أو السنة إثباتا مبرأا منزها عن التمثيل وعن التكييف. الدليل أنه يجب أن يكون مبرأ عن ذلك السمع والعقل. السمع ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أما العقل فإننا نقول لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهم من التباين العظيم، فالخالق موجد والمخلوق موجد، الخالق واجب الوجود يعني أزلي أبدي، والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل وفان. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوف بعض السلف رحمه الله قال إذا قرأت هذه الآية لا تقف، لا تقول كل من عليها فان، صلها بما بعدها، قل وقل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليتميز الفرقان المبين العظيم بين الخالق والمخلوق. لأنك إذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك عرف بذلك كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. طيب أما عندنا دليل سمع ودليل عقل، لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجها، أن له وجها صح، أين ذكر الله وجه نفسه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور يعني الله عز وجل لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله يلزم منها إيش؟ التمثيل. لأن القرآن عربي والوجه في اللغة العربية هو ما يتعارف بين الناس، وأكمل وجوه وجوه الإنسان أو وجوه البشر، فوجه الله كوجه الإنسان مثلا. ماذا نقول له؟ نقول هذا فهم خاطئ، لأن الوجه هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه، فوجه الله يليق بالله ووجه الإنسان يليق بالإنسان. نقول له أيضا أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهر له وجه. فإذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسد ووجه الهر هل يلزم من ذلك التماثل؟ ها؟ ما أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الأسد أبدا. إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب إيش؟ بحسب ما يغرق إليه. فإثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل العقل. أظن واضح إن شاء الله. طيب التكييف، وش معنى التكييف؟ السمع يعني الكتاب والسنة. التكييف يعني أن صفات الله عز وجل لا تكيف، لا تكيف تقديرا بالجمال ولا نطقا باللسان. ما نكيفها لا بقلوبنا ولا بألسنتنا. الدليل على أن التكييف ممتنع سمعي وعقلي أيضا. الدليل سمعي وعقلي. الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما. والدليل نعم لا يحيطون به علما وقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه على احد التفسيرين. وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف صفة من صفات الله فقد طال على الله ما لا يعلم. الدليل الرابع لامتناع التكييف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فإننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. أنا مثلا عندما أشاهد هذا المسجل أعرف كيفيته لأنني إيش شاهدت بعيني فأقول كيفيته كذا وكذا. أو مشاهدة نظيره يأتيني رجل ويقول عندي سيارة اشتريتها موديل إيش 88 نعم 88 وصفتها لونها كذا وكبرها كذا ونوعها كذا. هل أعرف كيفية هذه السيارة وأنا ما شاهدتها؟ نعم لأن لدي نظيرها عندي سيارة مثل بالضبط. فأنا أعرف كيفية الصفة الغائبة عني لأني أشاهد نظيرها. الخبر الصادق عنها أن يأتينا رجل ويقول عندي بعير صفتها كذا وكذا وكذا وعليها الوسم الفلاني. هذه عرفت كيفيتها بماذا؟ بالخبر الصادق عنها. إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل فهل في صفات الله عز وجل ما يمكن أن يعرف بأحد الوسائل الثلاثة أو الثلاث؟ لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. كلمة طيبة هذه قلها بكل صفات إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ونظير ذلك قول مالك حين سئل أو حين سأله السائل فقال الرحمن على العرش استوى. يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ نحن إذا سئلنا هذا السؤال يجيب الإنسان بكل سهولة من غير أن يتأثر. لكن مالك رحمه الله لما قال له السائل هذا السؤال كيف استوى أطرق برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا له وتحسبا له حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق من شدة ما نزل به رحمه الله. ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانا من جميع الصفات. قال له الاستواء غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واشتهر هذا الكلام من مالك بين العلماء بمعناه، يعني صاروا يتناقلونه بالمعنى، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، واللفظ الوارد عنه هو الأول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكل من سأل عن صفة عن كيفية صفة من صفات الله قلنا له أنت مبتدع، اسكت، أنت وظيفتك أن تؤمن بما بلغك وتسكت عما لم يبلغك. وأنا كم الساعة الآن؟ 6:15. ها؟ طيب متى بدأنا؟ ها؟ طيب نخلي الكلام نصف والسؤال الأسئلة نصف كذا؟ يعني نصف ساعة ونصف ساعة، أو نصف الوقت ونصف الوقت، نصف الوقت ونصف الوقت. طيب إيه انتهى نصف الوقت، إذا نبدأ بالأسئلة إن شاء الله، ويكون بقية الكلام غدا. ولكن لاحظوا أن هذه قواعد في باب الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى عنها، لا يأتي واحد إلا هو مجهز نفسه. نعم.
الحمد لله رب العالمين،
لأنه مع الخلف.
الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: رجل نام ليلة،
يقول ارفع الصوت، عندي الصوت شوية، صوت الأخ.
يقول السائل: رجل نام ليلة واحد رمضان، ومن ثم أعلن عن رؤية الهلال وأصبح الرجل مفطرا، ثم علم أنه يعني قد أذيع رمضان، فهل عليه أن يمسك ويتم صيام ذلك اليوم؟ ومن ثم هل عليه أن يقضي أم لا يقضي ذلك اليوم، علما بأنه لم يبيت نية الصوم؟
نعم. هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، يجب أن يمسك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك النية، أي لم يترك تبييت النية لعلم بعد علمه، ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أما جمهور العلماء فقالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعلموا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ.
نعم، بقى عليه شوي. والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قول آمين مع الدليل؟ وهل المرأة تقطع الصلاة في الحرم مع الإمام أو منفردة؟
هو الأمين في إيش؟ في دعاء القنوت ولا في الفاتحة؟
مطلق.
وين السائل؟ ها؟ أنا أستطيع أن أفصل، لكن أنا أريد من السؤال أو من السائلين إذا سألوا أن يأتوا بالسؤال الواضح، لأننا في الحقيقة نحن وغيرنا نسأل أسئلة تكون غير واضحة، ويتعب الإنسان في فهمها قبل أن يعرف الجواب عليها. ثم يأتي هذا السائل الذي عربد سؤاله ويروح يقول للناس أفتى فلان بكذا وكذا، على خلاف ما يريده المفتي. وهذا وقع علينا وعلى غيرنا. لهذا أنا أحب من الإخوة السائلين أن يحرروا السؤال بقدر المستطاع. طيب، ولنفرض أن هذا الرجل يريد التأمين على قراءة الفاتحة. التأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن، وفي لفظ إذا قال إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. والسنة فيه رفع الجهر بالتأمين على الفاتحة. ومعنى آمين اللهم استجب، والله عز وجل قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه أخ، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب، فإذا يكون قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم يكون دعاء، والمأموم مستمع، فالمشروع في حقه أن يؤمن، المشروع في حقه أن يؤمن. أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضا بقياس على التأمين على قراءة الفاتحة يكون مشروعا، لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره. ولهذا جاء في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانه. هكذا، الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانه. طيب، إذا نقول للإمام إذا صليت لا تقول رب اغفر لي، قل رب اغفر لنا. ولكن ليس هذا مراد الحديث، بل إن المراد الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، فإنه لا يخص الإمام به نفسه. لو أن الإمام في دعاء القنوت قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، وش يكون بالنسبة للمأموم؟ خيانة، لأنه جعل نفسه وجعلني أنا أؤمن وأنا مالي شيء. بل يقول اللهم اهدنا في من هديت. أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه المأموم فهو له، يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني، ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. الفقرة الثانية في سؤاله،
هل تقطع المرأة الصلاة في الحرم مع الإمام أو منفردة؟
أما قطع المرأة للصلاة فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم أو قال المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة، بطل صلاته، ووجب عليه استئنافها حتى لو كان في الركعة الأخيرة، يجب أن يعيد الصلاة من جديد. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح، لأن النصوص عامة وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى. ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله: باب السترة بمكة وغيرها، واستدل بالعموم. وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فيجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلين الذين يصلون خلف الإمام ولا إثم عليه. أما إذا لم يكن مأموم، أما إذا كان مرور الإنسان بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له أو خير له من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ الصحيحين مطلق، لكن روى البزار أن المراد بالأربعين 40 خريفا، يعني 40 سنة. شوف، لو تبقى 40 سنة خير من أن تمر بين يدي المصلين. ونحن الآن لا نستطيع الوقوف كم من سنة؟ ها؟ نستطيع أن نقف سنة واحدة حتى يصلي؟ ها؟ ولا دقيقة؟ لا دقيقة نستطيع إن شاء الله، لكن 40 دقيقة ما أحد يستطيع إلا من شاء الله. نعم.
في
ظاهر
بسيطة، يعني بالنسبة إذا كانت المرأة
مر
بين يديه إذا كان مسبوق،
الظاهر أن المسبوق إذا قام يصلي ما فاته أنه في حكم منفرد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل صائم في نهار رمضان ثم غلبه التفكير في امرأة ثم أنزل، فهل عليه شيء؟
نعم، إذا فكر الإنسان في زوجته وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، يعني أنه ما مس ذكره ولا تقلب على الأرض، بس مجرد تفكير حصل الإنزال، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره. لماذا؟ لأن التفكير في القلب حديث النفس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعن في جماع زوجته وأنزل بدون أن يكون منه فعل فصومه صحيح ولا شيء عليه. هنا
أراد إخراج الزكاة، جرد المكتبة فوجد أن قيمة ما جرده 100,000 ريال، غير أن له ديون للمكتبة وقيمتها 10,000، وعليها يعني المكتبة من الديون 50,000 ريال، فكيف يزكيها مع العلم أن الديون التي للمكتبة لم يحول عليها الحول؟
نعم. في هذه المكتبة الآن فيها 3 أشياء: كتب موجودة، ديون في ذمن الناس، ديون على المكتبة. الكتب الموجودة صارت قيمتها كما يقول السائل 100,000، إذن يجب عليها أن يزكي 100,000. بكل حال، كم زكاة 100,000؟ 2,500، يعني 2,500 يزكيها على كل حال. الديون التي في ذمن الناس يقول السائل إنها 50,000، ها؟
الناس 10,000.
10,000؟ اي 10,000.
وعلى المكتبة 50.
ها؟
وعلى المكتبة.
وعلى المكتبة 5 ولا 50؟
50.
50. طيب. الديون اللي في ذمم الناس 10,000 ريال. نقول هذه الديون إن كانت على فقراء فليس فيها زكاة. لو تبقى 100 سنة ما فيها زكاة. لأن الدين الذي في ذمة الفقير غير مقدور على أخذه. غير مقدور حسًا ولا شرعًا؟ ها؟ لا، غير مقدور عليه شرعًا. أما حسًا فبعض الناس والعياذ بالله بعض أهل الدين الذين هم دين على الفقراء يرفعه إلى السلطات ويحبس. وكأن هذا الرجل المدين الفقير إذا حبس كأنه سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه. أتظنون أن هذا السجين الذي سجن وهو غير قادر على الوفاء، أتظنون أنه يستطيع أن يأخذ من السجن دراهم يسلمها لصاحبه؟ ما تظنون؟ هذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختلفة.